بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: فصل في ذكر الله طرفي النهار. قال: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهذا الباب معقود لما يسمى بأذكار الصباح والمساء، وأذكار الصباح والمساء تقال في طرفي النهار في البكرة والأصيل. قال: وقد فسر أهل اللغة الأصيل أنه لأنه ما بين العصر إلى المغرب، وهذا نقله ابن القيم في الوابل الصيب عن أهل اللغة، وقد مر بنا في تدريس الكلم الطيب ما بين العصر إلى المغرب. ومع ذلك فإن من أهل العلم من يقول: من نسي أو شغل عن أذكار المساء قبل المغرب فلا بأس أن يستدركها بعد المغرب، هكذا قال الشيخ بن باز رحمه الله. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذه الأدلة وإن كان بعضها يستدل بها أهل العلم على الصلاة، وأنها أول ما فرضت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولكن هذا يشمل ذكر الله، تسبيح في مثل هذه الأوقات يشمل الصلاة ويشمل الأذكار والأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه أوقات أو هذان وقتان مهمان، ولهذا جاءت الأدلة في تحديدهما، فإنه بالغدو يفتتح نهاره وبالآصال يفتتح ليله، يبدأ نهاية اليوم لافتتاح الليل بالأدعية والأذكار، وإذا جاء الصباح والغدو جاء بالأذكار لافتتاح النهار. لهذا كانت الأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أكثر من غيرها. قال: وقال سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقال سبحانه: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما سمعت كان في أول الأمر الصلاة شرعت وفرضت أو شرعت في قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ثم لما أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين له الصلوات الخمس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وهذا الحديث قد تقدم في دروس ماضية، فما هو الذي تقدم من هذا الحديث؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهنا: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وتقدم أن الزيادة لا يلزم أن يكون من نفس هذا الذكر، ولكنه لا يقيد بعدد معين ويستمر عليه. تقدمت فائدة عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال ماذا؟ لم يأتي بالزيادة في العدد على 100 في الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت. وأيضا ظاهر هذا الحديث أن التسبيح أفضل من التهليل، وقد تقدم الجواب عن هذا. فما هو الأفضل، التهليل أم التسبيح؟ التهليل أفضل لما جاء فيه من الثمار والثواب وتعدد الجوائز لأصحاب التهليل. كان له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، وهنا قال مثل ما قال أو زاد عليه. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وفي بعض الروايات بالإسكان سوء الكبر، والفتح بمعنى التعاظم على الناس والكسر. لا، قال بإسكان الباء وفتحها، إسكان الباء وفتحها، يعني الكبر والكبر، فبالإسكان بمعنى التعاظم على الناس، والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرض العمر. وقد جاء في رواية عند النسائي وسوء العمر، تؤيد أنها بالفتح الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، إلى آخره، رواه مسلم. هذا من أذكار الصباح والمساء، وفيه الاعتراف لله جل وعلا بالفضل والملك والاستسلام له والانقياد. وفيه رد على المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن الله جل وعلا يخلق الخير ولا يخلق الشر، فإن سؤال الله جل وعلا أن يعيذ العبد من شر ما يحصل في الليل، لأن هذا كله بيد الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الخير أو من الشر. فدعاء العبد لربه جل وعلا أن يعيذه من الشر وأن يعطيه من الخير دليل على أن الأمور كلها بيد الله، والشر والخير والشر مقدران على العباد كما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى. وفيه أن الإنسان يلازم النشاط ويحذر من الكسل في ليله ونهاره، فإذا شعر في نفسه شيء من الكسل فليستعذ بالله وليدعو الله: وأعوذ بك من الكسل، لأن الكسل ما وراءه إلا الضرر في الدنيا والآخرة، فإن الكسل يقود إلى ترك الواجبات وإلى التساهل في باب المحرمات وإلى فوات ما ينبغي أن يدركه وأن يسارع إليه. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الكسل والبعد عن أسباب الكسل، وهكذا جاءت الأدلة في التشجيع على ما ينافي الكسل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ثم قال: وإذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله من الشيطان، أو قال: فليكظم ما استطاع. قالوا: فإن العطاس من الله ويحبه الله جل وعلا كما في الحديث، لأنه يدل على نشاط العبد وخفته وقلة طعامه، وأما التثاؤب فإنه يدل على الكسل والتخمة، فلهذا يكره الله جل وعلا التثاؤب. قال: ويكره التثاؤب. فالله يحب كل عمل يوصل العبد إلى النشاط وإلى الجد وإلى الاجتهاد للقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وقد ألف أهل العلم في ذم الكسل كابن أبي الدنيا وغيره، وهناك رسالة طيبة صغيرة لأخينا الشيخ عبد الله بن لمح في ذم الكسل، وهي رسالة طيبة. وفي هذا الحديث أيضا إثبات وجود النار وأعوذ بك من عذاب في النار، وفيه دليل على إثبات عذاب القبر والاستعاذة منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه وتعليم للأمة أن يستعيذوا بالله من النار وأن يستعيذوا بالله من عذاب في القبر. فهذا يدل على أن هذا أمر واقع، وأنه من المسلمات التي يجب الإيمان بحصولها، عذاب القبر وعذاب النار لمن كان له أهلا. قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا أمسى العبد وأصبح وهو مقارن لذكر الله جل وعلا فإنه يعيش في سعادة وفي انشراح صدر. بعض الناس يمسي على الأغاني ويصبح على الأغاني وبعد ذلك يشتكي أن عنده ضيق وساوس وأمراض نفسية وغير ذلك، وهو السبب، لأنه جلب على نفسه ما يضيقها وما يجعلها تصاب بالشكوك والأوهام والأمراض والأسقام. ولو أنه أقبل على ذكر الله في طرفي النهار وفي سائر الأحوال لانشرح صدره، مهما تحمل من أتعاب الدنيا ومشاكل الدنيا فإن هذه الهموم تذهب أو تقل على أقل الأحوال أو تخف على المؤمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكلما كان مقبلا على الذكر كلما كانت الأمور الموجعة والابتلاءات العظيمة تسهل عليه تسهل عليه، وكلما كان بعيدا من الذكر كلما ضاقت أحواله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال المعرضين عن الطاعة والعبادة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعيش في تعاسة وفي ضيق حال، حتى الشوكة لو أصيب بشوكة قد يصعب عليه إخراجها، وإذا شيك فلن تقش. وأيضا تضطرب عليه أموره وأحواله لأنه بعيد عن الذكر ومقبل على الدنيا ومعرض عن الآخرة. وإذا كان من المقبلين على ذكر الله سبحانه وتعالى حري به أن يجاب بمثل هذا الدعاء: الله ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. إذا كان يسأل الله الخير حري به أن يعطى، ويستعيذ بالله من الشر حري به أن يدفع عنه وشر ما بعدها. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما مع ذكر الله ومع دعائه سبحانه وتعالى، فهو الذي يفرج الكروب، وهو الذي يدفع عن العبد، وهو الذي يعينه في سيره وحياته في ليله ونهاره. فهذا من الأدعية المهمة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها بكرة وعشية، غدوة وعشية، في الصباح والمساء. والصباح المراد به بعد صلاة الفجر، إذا ذكرت أذكار الصباح معناه أنها بعد صلاة الفجر. فبعضهم يسأل ويقول: هل يأتي بالأذكار قبل صلاة الفجر؟ الجواب لا، لأن هذه أذكار الصباح، والغدوة هكذا يقال لها في الصباح بعد الفجر. يأتي بأذكار الصلاة ثم يأتي مثل هذه الأذكار والأدعية، وهكذا بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس يأتي بأذكار المساء. ولا مانع أن يأتي بها أو يبدأ بها من بعد صلاة العصر. وهذه من الأذكار التي يحتاج إليها المسلم ويعمل بها، ليست مجرد للمعرفة، لا، بل هذه من الأذكار والأدعية والعبادات التي يقوم بها. فلهذا فمثل هذا يحفظ حفظا متقنا للعمل به. وإذا كان الإنسان يعمل بما يتعلمه من القرآن والسنة فإنه يثبت عنده. إذا أردت أن تحفظ شيئا من الأحاديث فاعمل به، وكلما عملت بهذا الحديث تذكر أمسينا وأمسى الملك لله عن ابن مسعود في مسلم، خلاص يثبت. وأنت كل يوم تتذكر هذا الحديث تعرف أنه في مسلم. لو جيء لك في نصف الليل وأنت نائم وقالوا لك حديث ابن مسعود في البخاري، ستقول لا لا، في مسلم، وأنت في النوم تقوم من النوم، لأن قد تعودت عليه يوميا، وأنت تردد هذا الحديث وتتذكر أنه عن ابن مسعود وفي صحيح مسلم. فالعمل بالعلم يثبته، العمل بالعلم يثبته. لكن إنسان ما يقرأ الأذكار، وإذا قرأ في الأسبوع يوم وهكذا يقرأه سردا لا يدري ما يقول، هذا ربما لا يدري الحديث الصحيح من الضعيف، ولا يدري حديث ابن عمر من حديث ابن مسعود وهكذا. فلهذا مثل هذه الأذكار تحفظ ليعمل بها، فإن ثمرة العلم العمل.